بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب فضائل الصحابة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات الدورة العلمية الربيعية 8 المقامة في جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن في شهر جماد الآخرة عام 44 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنبدأ مستعينين بالله عز وجل في دروس الدورة العلمية الربيعية 8، مستعينين بالله عز وجل، متوكلين عليه، سائلين الله سبحانه وتعالى الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا على مسلك سلفنا الصالح في الحرص على طلب العلم ونشره، وفي طلبه لوجه الله عز وجل وابتغاء الدار الآخرة، وأن يجعلنا ممن يعلم ويعمل، فإن العمل ثمرة العلم. ومثل هذه الدورات تذكرنا بحال سلفنا الصالح، والسعيد من سار في حياته كلها عقيدة وعبادة وسلوكا وأخلاقا على مسلك سلف هذه الأمة، أولئك القوم الذين حث النبي صلى الله عليه وسلم على اتباعهم، خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أولئك القوم هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، أهل السنة والجماعة الذين لا يتعدون الكتاب والسنة في عقيدتهم وفي عباداتهم وفي أخلاقهم وفي سلوكهم، ولا يرغبون بغير هذا المسلك الرباني، ولا يتأثرون بالفرق والمسالك المبتدعة، ويعرفون مسلك سلفهم ويحرصون على العمل به ولاء وبراء ودعوة وطلبا للعلم، فإن من رام النجاة في الآخرة فليكن على هذا المسلك الرباني، العلم واتباع السلف الصالح رضوان الله عليهم. وهذه الدورات التي تقام إحياء لمنهج السلف في نشر العلم والرحلة إليه، وهو سبيل السعادة الدنيوية والأخروية، وسبيل النجاة من الفتن. نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الفتن وأهلها، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويثبتنا على الحق والسنة حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. كنا في الدورة الماضية بدأنا بكتاب فضائل الصحابة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وكنا قد أنهينا النصف منه ونواصل في هذه الدورة ما بقي منه إن شاء الله تعالى. فليتفضل القارئ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في الجامع الصحيح: كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. باب ذكر أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو العاص بن الربيع. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني علي بن حسين أن المسور بن مخرمة قال: إن عليا خطب بنت أبي جهل فسمعت بذلك فاطمة، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكح بنت أبي جهل. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول: أما بعد، أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني وصدقني، وإن فاطمة بضعة مني، وإني أكره أن يسوءها، والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد. فترك علي الخطبة. وزاد محمد بن عمرو بن حلحلة عن ابن شهاب عن علي بن الحسين عن مسور: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر صهرا له من بني عبد شمس، فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن، قال: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ذكر أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو العاص ابن الربيع. الأصهار المراد به الذين تزوجوا إليه، والصهر يطلق على جميع أقارب المرأة والرجل، ومنهم من يخصه بأقارب المرأة. والأصهار هو الكلمة الصحيحة، والناس تعارفوا إلى غير هذا، منهم من يسميهم الأنساب، ومنهم من يسميه الرحيم، وهذا خطأ. فالأنساب هم عمومة الرجل، والأرحام يطلق غالبا على أخوال الرجل، إلا إذا كان تسميتهم بهذا الاسم من حيث تشبيههم بالأقارب والأرحام، وإلا فإن الناس ينقسمون في علاقاتهم وترابطهم بين الأنساب والأصهار. الأنساب هم نسب الرجل من أعمامه وأصوله، والأرحام هم أقاربه من جهة أخواله غالبا، ويطلق على أبناء العمومة أيضا أرحام. قال: منهم أبو العباس أبو العاص ابن الربيع، وهو ابن ربيعة بن عبد العزة بن عبد شمس بن عبد مناف، وهو الذي تزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم زينب. قال النووي: الصهر يطلق على أقارب الزوجين، والمصاهرة مقاربة بين المتباعدين، وعلى هذا عمل البخاري، فإن أبا العاص ابن الربيع ليس من أقارب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا من جهة كونه ابن أخت خديجة. قال: وتزوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وهي أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أسر أبو العاص ببدر مع المشركين، وفدته زينب، فشرط عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسلها إليه، فوفى له بذلك. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: ووعدني فوفى لي. ثم أسر أبو العاص مرة أخرى فأجارته زينب فأسلم، فردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى نكاحه، أي على عقدها وزواجها الأول. وهذا يدل على صحة نكاح المشركين أو حال الكفر واستمرار العقد بعد الإسلام، ولا يلزم إعادة العقد لمن أسلم. وولدت له زينب أمامة، وهي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها وهو يصلي، وولدت له أيضا ابنا اسمه علي، كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مراهقا، ويقال إنه مات قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أبو العاص فمات سنة 12، وقوله منهم أي صار النبي صلى الله عليه وسلم كان غير ذلك، غير أبو العاص، منهم عثمان وعلي. قال: إن عليا خطب بنت أبي جهل، فسمعت بذلك فاطمة، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك. وهذا علي ناكح بنت أبي جهل. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول: أما بعد، أنكحت أبا العاص ابن الربيع، فحدثني وصدقني وأن فاطمة بضعة مني، وإني أكره أن يسوءها، والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد. فترك علي الخطبة. قوله أن علي خطب بنت أبي جهل، قال ابن حجر: اسمها جويرية، ويقال العوراء، ويقال جميلة. وكان علي قد أخذ بعموم الجواز، فلما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم أعرض علي عن الخطبة، فيقال تزوجها عتاب بن أسيد. وقوله عن أبي العاص صدقني، لعله كان شرط على نفسه أن لا يتزوج على زينب، وكذلك علي. وهذا وجه الشاهد من قوله فصدقني، أنه يحمل على أنه شرط عليهما أن لا يتزوج عليهما، فيحمل أن عليا نسي هذا الشرط، لذلك أقدم على الخطبة. قال ابن حجر: أو أنه لم يقع عليه شرط، إذ لم يصرح بالشرط، لكن كان ينبغي له أن يراعي هذا القدر، فلذلك وقعت المعاتبة، وكانت هذه الواقعة بعد فتح مكة. وفيه في الحديث مراعاة مشاعر النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه معنى أن يغضب الرجل أن لا يتزوج الرجل على ابنته، ولكن مشاعر تقديرا لهدي مشاعر النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه منقبة لأبي العاص أنه وفى ما عاهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه منقبة لعلي بن أبي طالب أنه راعى مشاعر النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك بنت أبي جهل.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب مناقب زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أخونا ومولانا. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد، فطعن بعض الناس في إمارته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده.
باب مناقب زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم. وزيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن حجر: وهو من بني كلب، أسر في الجاهلية، فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة، فاستوهبه النبي صلى الله عليه وسلم منها. وذكر محمد بن إسحاق في السيرة أن أباه أبا زيد وعمه أتيا مكة فوجداه فطلب أن يفدياه، فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يدفعه إليهما أو يثبت عنده، فاختار أن يبقى عنده. وجاء عند الترمذي قال: قلت يا رسول الله ابعث معي، وهو أخوه، ابعث معي أخي زيدا. قال: انطلق معك لم أمنعه، إن انطلق معك لم أمنعه. فقال زيد: يا رسول الله والله لا أختار عليك أحدا. واستشهد زيد بن حارثة في غزوة مؤتة، ومات أسامة بن زيد بالمدينة. قال البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن زيد: أنت أخونا ومولانا. وأمره النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث بعثا فطعن بعض الناس في إمارته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة، أي مستحقا للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده، أي ابنه. ففي ذلك منقبة لزيد لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم له، وكذلك ابنه أسامة. قال ابن حجر: وفيه جواز إمارة المولى وتوليه الصغار وتولية الصغار على الكبار والمفضول على الفاضل، لأنه كان في الجيش الذي كان عليه أسامة، أبو بكر وعمر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عروة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي قائف والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. قال فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه فأخبر به عائشة.
عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي قائف. والقائف هو الذي يميز بين الناس ويعرف شبه هذا بهذا من خلال علامات يعرفها. قال دخل علي قائف والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. قال فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه فأخبر به عائشة وذلك لإثبات أبوة زيد لأسامة. وأن زيدا والد أسامة. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ذكر أسامة بن زيد. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن الزهري عن عروة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية فقالوا من يجترع عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذه منقبة أخرى لأسامة بن زيد وإثبات محبة النبي صلى الله عليه وسلم له وأن الناس يعرفون قدر محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد. ومعنى حب رسول الله أي محبوبه وذلك لما يعرفون من منزلته عنده لأنه كان يحب أباه قبله حتى تبناه فكان يقال زيد بن محمد وأمه أم أيمن حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي كان يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي أمي بعد أمي. نعم.
قال رحمه الله وحدثنا علي قال حدثنا سفيان قال ذهبت أسأل الزهري عن حديث المخزومية فصاحبي قلت لسفيان فلم تحمله عن أحد قال وجدته في كتاب كان كتبه أيوب بن موسى عن الزهري عن عروة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن امرأة من بني مخزوم سرقت فقالوا من يكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجترئ أحد أن يكلمه فكلمه أسامة بن زيد فقال إن بني إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه لو كانت فاطمة لقطعت يدها.
وفيه أن إقامة الشرع واجب على كل أحد قريبا كان أو بعيدا الشاهد منه منقبة أسامة وأن الصحابة أرادوا أن يشفع أسامة لهذه المرأة لمعرفتهم مكانة أسامة عند النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه عدم المجاملة في دين الله عز وجل، وأن عدم العدل والمساواة بين الناس من علامات هلاك الناس وغضب الله عز وجل. فإن بني إسرائيل، ذكر بني إسرائيل على سبيل الدم، ذكر بني إسرائيل هنا على سبيل الدم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف أي ذو المنزلة الرفيعة تركوه لشرفه ونسبه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه أي قطعوا يده. وفيه أن قطع يد السارق ثابت في الشرائع السابقة. فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبرهن على وجوب العدل وعدم التفريق بين الناس في أفعالهم وإقامة الحدود عليهم، فإن أحب الناس للرسول صلى الله عليه وسلم ابنته. ومع ذلك قال لو أن فاطمة يعني سرقت لقطعت يدها. الشاهد منه ذكر أسامة بن زيد وأن له مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا أبو عباد يحيى بن عباد قال حدثنا الماجشون قال أخبرنا عبد الله بن دينار قال نظر ابن عمر يوما وهو في المسجد إلى رجل يسحب ثيابه في ناحية من المسجد، فقال انظر من هذا، ليت هذا عندي. قال له إنسان: أما تعرف هذا يا أبا عبد الرحمن؟ هذا محمد بن أسامة. قال فطأطأ ابن عمر رأسه ونقر بيديه في الأرض ثم قال: لو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبه.
وذلك لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه وجده. لو رآه الرسول صلى الله عليه وسلم لأحبه، وهذا يدل على أنه ولد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر: قوله لو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبه، إنما جزم ابن عمر بذلك لما رأى من محبة النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة وأم أيمن وذريتهما، فقاس ابن أسامة على ذلك. وفيه إنكار ابن عمر على من رأى منه منكرا، حتى وإن صدر من الغلمان. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أبو عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذه والحسن فيقول اللهم أحبهما فإني أحبهما.
وهذه منقبة لأسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه كما يحب الحسن، كان يأخذه والحسن فيقول اللهم أحبهما فإني أحبهما. نعم.
قال رحمه الله وقال نعيم عن ابن المبارك قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرنا مولى لأسامة بن زيد أن الحجاج بن أيمن ابن أم أيمن، وكان أيمن بن أم أيمن أخا أخا أسامة بن زيد لأمه، وهو رجل من الأنصار، فرآه ابن عمر لم يتم ركوعه ولا سجوده فقال أعد. قال أبو عبد الله
نعم.
وحدث
قال عن الزهري قال أخبرني مولى لأسامة بن زيد أن الحجاج ابن أيمن ابن أم أيمن، وكان أيمن ابن أم أيمن أخا لأسامة بن زيد لأمه، لأن أسامة بن زيد أمه أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها زيد ابن الحارثة فرآه ابن عمر لم يتم ركوعه ولا سجوده فقال أعد، دل على أن الطمأنينة في الصلاة في الركوع والسجود ركن، وأن الصلاة تبطل بعدم الطمأنينة فيها، ويجب على الرجل أن يعيد صلاته. ومثله الرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبعد أن صلى جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعد ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لأنه لم يطمئن في ركوعه وسجوده. قوله فقال أعد أي أعد صلاتك، وجاء في رواية الإسماعيلي فقال أي بني أي ابن أخي أتحسب أنك قد صليت، إنك لم تصلي فأعد صلاتك. نعم.
قال رحمه الله تعالى قال أبو عبد الله وحدثني سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن نمر عن الزهري قال حدثني حرملة مولى أسامة بن زيد أنه بينما هو مع عبد الله بن عمر إذ دخل الحجاج بن أيمن فلم يتمم ركوعه ولا سجوده فقال أعد، فلما ولى قال لابن عمر من هذا؟ قلت الحجاج بن أيمن بن أم أيمن. فقال ابن عمر
فلما ولى قال لي ابن عمر
أحسن الله إليكم، فلما ولى قال لي ابن عمر من هذا؟ قلت الحجاج بن أيمن بن أم أيمن. فقال ابن عمر لو رأى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبه، فذكر حبه وما ولدته أم أيمن. قال وزادني بعض أصحابي عن سليمان وكانت حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: وهذا الشاهد منه لو رأى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبه، وذلك لمحبته أم أيمن وأبناءها، قال: فذكر حبه وما ولدته أم أيمن. أي ميله لهم. والمراد بما ولدته أم أيمن ما ولدته من ذكر وأنثى، ويدخل في ذلك أسامة بن زيد. والباء والبخاري بوب هذه الترجمة لأسامة، والحديث يتعلق في الحجاج ابن أيمن ابن أم أيمن، وذلك لأن أسامة ابن أم أيمن يدخل في ذلك. فقول ابن عمر لو رأى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبه، لأنه ابن أم أيمن، وكذلك يدخل في ذلك أسامة بن زيد لأنه ابن أم أيمن. فالشاهد من هذه الأبواب فيما يتعلق بزيد بن حارثة وابنه أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبهما، ومحبتهما واجبة أيضا، ومحبتهما من الإيمان، لأنك تحب من كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.